العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم في النصف الأول منها عددا من التقارير، منها تقرير من الرمادي عن دعوات لإلغاء حظر التجوال الليلي في شهر رمضان. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدكم مع حلقة من برنامج مو بعيدين. أما الآن مستمعين الكرام، فنبقى مع ملف العراق الذي أعده ويقدمه لكم نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم: الملفات التي أشعلت الحرب العراقية الإيرانية تنتظر الإغلاق، وأين الشباب العراقي من سنة الحوار والتفاهم الدولية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تمر في 20 آب ذكرى الوقف الرسمي للحرب العراقية الإيرانية عام 1988، في وقت ما زال العديد من الملفات والأسباب التي أشعلت تلك الحرب الشعواء قائما وغير محسوم، فضلا عن ملفات أخرى أضيفت جراءها كالحدود وترسيمها وملف المفقودين والأسرى والموقف من اتفاقية الجزائر والمطالبة بتسديد تعويضات، ملفات تحتمل التأجيج بين الحين والآخر وبحسب ظروف البلدين والمنطقة. إلى ذلك جدد مجلس الشورى الإيراني مؤخرا عزمه تفعيل مشروع قرار يلزم الحكومة الإيرانية متابعة قضية طلب تعويضات عن الحرب العراقية على بلاده، وأعقب ذلك تصريح لسفير إيران الجديد في بغداد دانائي فر بأن التعويضات حق واجب على الحكومة العراقية، وأن طهران ستحدد كيفية تسديدها بالتشاور مع أصدقائها في بغداد بحسب وكالة CNN. أستاذ القانون الدولي في جامعة بغداد الدكتور هادي نعيم بيّن أن تحميل العراق مسؤولية بدء الحرب استند إلى تقرير أعده خبير عام 1991 بتكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يمتلك القوة القانونية لاعتماده بحسب نعيم.
ما أنا شوف بالحقيقة هذه بيها مبالغة إيرانية وتمسك بما لا يجب التمسك به، لأن صحيح التقرير الأمم المتحدة اللي كلفت بالجمعية مع أحد الخبراء الدوليين بتحديد المسؤولية عن الحرب العراقية الإيرانية، وصدر هذا التقرير بشكل مستعجل وحمل العراق مسؤولية الحرب العراقية الإيرانية. لم يدعم هذا التقرير بقرار من مجلس الأمن، وليس هناك إمكانية أن يتراضى طرفان العراق وإيران لحالة الموضوع على المحكمة الدولية لتحكم بالمسؤولية، وبالتالي تقرر التعويض على من تثبت عليه المسؤولية.
في ذكرى الوقف الرسمي لإطلاق النار بين العراق وإيران، يستعيد البعض السنوات الثمان التي حفلت بالأحداث المفجعة لشعبي البلدين، ومع عدم توفر إحصاء دقيق بعدد ضحايا تلك الحرب فإنها وصفت بأطول الحروب التقليدية في التاريخ الحديث، والتي تركت آثارا مدمرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الجارين وعلى المنطقة. ويرى أحد القادة السابقين في الجيش العراقي الفريق رعد الحمداني أن عوامل الحرب الطويلة كانت حاضرة منذ بدئها عام 1980 لأسباب استراتيجية وتاريخية ولوجستية، موضحا في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
بالرغم أنه مدة 8 سنوات مستمرة، ولكن إيران استنزفت استنزاف كامل في قدراتها، في حين استطاع العراق في المراحل الأخيرة من استعادة كثير من قدراته من خلال تسليح عن طريق طرف ثالث ومن خلال التدريب ومن خلال توسع في الحرس الجمهوري. الحرس الجمهوري في نهاية الحرب وصل إلى مستوى جيش، وتدريبه كان عنده فرصة التدريب والتسليح أفضل، كذلك تصاعد الإمكانيات العالية التقنية للقوة الجوية بمدايات بعيدة بدأت تضرب أهداف عميقة جدا في إيران وفي الخليج العربي، وعوامل أخرى طبعا، وهي العامل الاقتصادي وعامل مهم، وكان العراق يحصل على فرص جيدة من الدعم العربي في سد كثير من احتياجات ميزانية الحرب.
ويلفت الخبير العسكري إلى أن بذور الصراع بين إيران والعراق ترتبط بعوامل تاريخية وجغرافية ساهمت بإبقاء المشاكل قائمة بين البلدين خلال مختلف العهود.
هنالك مشكلة حقيقية، مشكلة في موضوع الجغرافيا بين العراق وإيران. يعني جمهورية الإيرانية يعتبر العراق المجال الحيوي رقم واحد صار 2500 سنة. هنالك أيضا ناتج عن فلسفة الصراع ما بين الهضبة والسهل. تاريخ الحروب وتاريخ حركة المجتمعات الإنسانية ما بين العراق وإيران وظهور فيما بعد موضوع المذهب الديني وغيرها، هذه كلها عوامل تلعب دور في إبقاء هذه المشكلة. كادت أن تكون نهاية الحرب في 88 بين العراق وإيران هي مشروع أو بداية مشروع لإنهاء الصراع، ولكن الحقيقة ظهرت عوامل دولية كبيرة وخاصة بعد ارتكاب الخطأ الاستراتيجي الكبير للعراق في دخول الكويت.
ويكشف أستاذ القانون الدولي هادي نعيم أن وقف إطلاق النار بين العراق وإيران لم يغلق نهائيا الملفات العديدة موضع الاختلاف بين البلدين، وبين قائلا:
لم يتفق الجانب العراقي والإيراني على أن يعودان إلى اتفاقية الجزائر لسنة 75 ويتفقان عليها كأساس لترسيم الحدود البرية والنهرية بين الطرفين، أم يلجان إلى اتفاقية جديدة ناهيك عن مسألة بعض النقاط الحدودية التي حتى لو كانوا متفقين على تحديد الحدود لم يجري ترسيمها على وجه الدقة مثل ما حدث مؤخرا بخصوص حقل الفكة والجدال الكبير الذي حدث بهذا الصدد. فيجب بالحقيقة أن يتعامل الطرفان العراق وإيران بحسن نية بعقلية منفتحة للمستقبل، وأن يتناشوا الجراء في الماضي والحرب التي جرت في الماضي، ونستفيد من خبرة الدول الأخرى والتي جرت بينهم حروب كبيرة وحتى حروب عالمية مثل فرنسا وألمانيا، وكيف تجاوزوا الماضي وانطلقوا للمستقبل لإقامة تعاون اقتصادي وتجاري وثيق بينهما وحسن جوار.
خلفت الحرب الإيرانية العراقية إرثا صعبا لعشرات الآلاف من العائلات التي لا تزال تنتظر الحصول على أخبار عن أحبائها المفقودين. وتشير لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى أن أسر الحرب المفقودين أثناء القتال لم يشكلوا إلا نسبة صغيرة من مئات الآلاف من الذين فقدوا خلال الحرب الإيرانية العراقية وفي النزاعات المتتالية التي شهدها العراق بحسب لجنة الصليب الأحمر. ويستعيد الكثير ممن شارك بحرب السنوات العجاف مشاهد وذكريات ما زالت ماثلة بعد نحو 30 عاما، ومنهم حسن عبد الرزاق الذي وجد نفسه في معارك نهر جاسم عندما كان بعمر 18 سنة.
أول ما رحت صارت نهر جاسم المعركة، لا تدريب ولا قبل الجبهة. طبعا أكو كان خوف، أكو كذب، واحد يقدر يقول جبهة وما يخاف جبهة وقصف. يعني شاركنا مال نهر جاسم، فهواي جماعة من جماعتي مستشفى.
إذا ما كانت الحروب تندلع لمعالجة مشكلة أو أزمة ما، فإنها غالبا ما تنتج مشاكل وأزمات أخرى. بهذا المنطق يؤكد المحلل السياسي مصطفى عبد المجيد أن لا أحد رابح في الحرب العراقية الإيرانية.
بالتأكيد لم يخرج هذا البلد أو ذاك البلد بانتصار، خاصة بالنسبة إلى العراق لم يخرج بحصيلة وبنتيجة، سوى أن العراق دمر، أن العراق هبط اقتصاده، صار يعني عرضة لأزمات داخلية، وسرعان ما دخل في حرب أخرى ليقتحم دولة الكويت المجاورة بعد أقل من سنتين، وبالتالي ولد أزمة ثانية، وكأن النظام يعيش شهية إلى الأزمات.
ولا تختلف نظرة القائد العسكري كثيرا إلى الحروب العبثية التي تطيح بأرواح مئات الآلاف من الضحايا وتحرق الموارد وتدمر الحواضر. وبهذا الشأن يلقي الفريق الركن رعد الحمداني بالمسؤولية على القيادات التي لا تتحسب لعواقب قراراتها.
وليس هنالك حكمة وليس هنالك مبرر حقيقي لخسارة هذه الأرواح وهذه الموارد الكبيرة. هذه حقيقة يعني وصمة عار على أي مستوى من المستويات التي تتكفل بالمسؤولية. المشكلة تبقى في موضوع طبيعة القيادة وقدرتها وثقافتها على تحمل المسؤولية.
أين الشباب العراقي من سنة الحوار والتفاهم الدولية؟ عنوان المحور الثاني من ملف العراق، نستمع إليه بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مستمعي الكرام. حملة السنة الدولية للشباب التي أطلقتها الأمم المتحدة هذا العام عنوان الحوار والفهم المتبادل ليكون هدفا تسعى له الدول والمنظمات. وذكرت نائب المنسق الإنساني المقيم للأمم المتحدة كريستين ماكناب في بيان لها بالمناسبة أن اختيار العنوان يعكس التزام الأمم المتحدة تشجيع الحوار والتفاهم عبر الأجيال والثقافات والأديان، فضلا عن الإقرار بضرورة ضمان جعل أصوات الشباب مسموعة في العالم برمته، لأنهم قادة المستقبل ولا بد أن يشاركوا في تشكيله. المسؤولة الأممية أشارت إلى أهمية هذا الموضوع في بلد كالعراق، إذ يبلغ عدد الشباب دون 19 عاما فيه نصف مجموع السكان تقريبا. وأشار بيان المسؤولة الأممية إلى تولي العديد من وكالات الأمم المتحدة العاملة في العراق مشاريع مختلفة ترمي إلى مساعدة الشباب في العديد من المجالات. مستشار وزارة الشباب والرياضة سلمان الزبيدي ذكر أن وزارته بصدد إنشاء وبناء 400 مشروع من المشاريع العملاقة للشباب بحسب تعبيره.
أن وزارة الشباب والرياضة أسست وأنشأت أكثر من 400 مشروع عملاق في كل محافظات العراق باستثناء كردستان. في كل محافظة من 7 مشاريع إلى 14 مشروع، وهذه المشاريع مسابح للنساء والرجال، قاعات مغلقة، ساحات، ملاعب يسع ل10,000 و20,000، بنايات رعايات علمية على أحدث طراز في كل محافظة، منتديات شبابية ومنتديات نسوية، كذلك بيوت للشباب لاستقبال الشباب.
لكن المشاريع العملاقة بحسب تعبير مستشار الوزارة لم تتلمسها المنظمات المجتمعية المعنية، حيث اشتكى جمال الجواهري من جمعية الأمل.
حقيقة نوع الشباب بالعراق ما ممكن القول عنه أنه هو وضع جيد أو هم عندهم دور فعال، بالحقيقة مبعدين دائما عن هذه العملية. الشيء الآخر، طلبة الجامعات العراقية ما عندهم الحرية بإقامة تنظيم طلابي، حركة طلابية من داخل الجامعات ضمن تصور عدم فسح المجال أمام الأحزاب السياسية للعمل داخل الجامعات. أبعدت كل التنظيمات الطلابية عن العمل داخل الجامعات.
وتؤكد نائب المنسق الإنساني المقيم للأمم المتحدة كريستين ماكناب على العمل مع حكومة العراق لوضع استراتيجية وطنية تعنى بالشباب من أجل إدماج قضاياهم في جدول أعمال التنمية. ولفتت ماكناب إلى ما يتطلبه الأمر من جهود جبارة في مواجهة التحديات، وهذا ما عكسته الشابة بتول وهي تعرض لنموذج شبابي.
عند نشوف الشباب أكثريتهم يطمحون أنه يهاجرون ويتركون البلد لأن فرص عمل قليلة، حياة اللي يتمناها أي شاب. يعني إحنا كشباب نتمنى نطمح أن دولة تحلنا مشاكلنا، إذا هي تهتم بالطبقة الشبابية واللي التغيير يبدأ من الشباب، فعلى الأقل توفر لنا حياة يعني بسيطة نقدر نكون من نفسنا نبدأ بها حياتنا. يعني
وزير الشباب جاسم محمد جعفر من جانبه جدد بمناسبة السنة الدولية للشباب طلب العون من الجهات الدولية لمعالجة مشكلات الشباب.
وزارة الشباب والرياضة تطالب الجهات الدولية بدعم العراق في العمل على مواجهة مشكلات الشباب وتطلعاتهم.
ومع تقديره لجعل السنة الحالية سنة دولية للحوار المتبادل بين الشباب، فإن الناشط جمال الجواهري يشكو غياب الأجواء والبيئة التي تساعد على تحقيق رغبة الشباب العراقي في التعرف على بعضهم.
بحقيقة الأمر الشباب العراقي حتى لا يقدر وضع مأساة الشباب في محافظة أخرى غير محافظته، لأنه ما عنده اطلاع، يعتقد مشاكله هي الأكثر في العراق. ماكو سبل حوار ووسائل حوار فعالة بين العراقيين.
يذكر أن الأمم المتحدة دعت إلى تمكين الشباب العراقي من أن يصبحوا قوة تدفع باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ونشر وصون قيم الحوار والتسامح.
يا شباب، ما تقولي يا شباب، أنا أشتغل مشغل ليلي بولدة، أروح من الليل أرجع الصبح، أرجع أنام لساعة أو ساعتين، أرجع أشتغل سايق تاكسي وأرجع أشتغل بالليل مولدة حتى البيت ما أشوفه. والله أنا عمري 18 سنة بعدني صغير وأشتغل، بس يسوي هاي العيشة.
هو احنا حاسبين نفسنا شباب؟ احنا دا نمارس نشاطاتنا كشباب. احنا كل 24 ساعة من يبدي النهار لان ينتهي النهار احنا ببيوتنا، لا اكو مراكز، لا اكو نوادي، لا اكو اماكن نجتمع بيها.
يذكر ان معدل البطالة العالمية لدى الشباب سجل اعلى مستوياته، ويتوقع ان يرتفع خلال السنة الحالية بموجب تقرير جديد اصدرته منظمة العمل الدولية لمناسبة اطلاق السنة الدولية للشباب. وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، عده لكم نبيل الحيدري من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
المستمعة والصديقة الدائمة فاطمة تقول: لماذا الإذاعة فواصلها الغنائية حزينة؟ أعترف انتقادي كان قويا، أنا حتى لا أملك تعيين نفسي بالمستقبل سأكبت رأيي وفكري، هيا أسمعونا فواصل فيها شيء من الطرب واللطف، صديقتكم فاطمة. ونحن نقول شكرا يا فاطمة، وأرجو أن تكتبي لنا باستمرار ولا تكبتي آرائك وأفكارك وانتقاداتك المرحب بها.
من بعقوبة كتب مصطفى عبد الحميد: السلام والتحية للإذاعة وللمستمعين الكرام، ويقول: نحن من أصحاب العقود، لم تصرف رواتبنا لمدة 6 أشهر.
المستمع معتز العابدي بعث برسالة من تكريت يقول فيها: السلام عليكم، حبيت أشكركم على برامجكم الحلوة وخاصة الأغاني القديمة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعينا الأعزاء، نتابع وإياكم عددا من التقارير بعد أن نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
ما بدي غرامك روح ولا بدي أكلب سكوت
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة التي نقدم لكم في النصف الأول منها عددا من التقارير، منها تقرير من الرمادي عن دعوات لإلغاء حظر التجوال الليلي في شهر رمضان. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدكم مع حلقة من برنامج مو بعيدين. سيداتي وسادتي، حذر سياسيون وخبراء عراقيون معنيون بشؤون الاقتصاد من مغبة المخاطر المحتملة التي تطبعها حالة عدم الاستقرار السياسي الراهنة في العراق على المسيرة الاقتصادية. ويقول بعض السياسيين أن هذه المخاطر ستكون ذات مساس مباشر بحياة الطبقات الفقيرة في المجتمع العراقي. تفاصيل أوفى في تقرير حسن راشد.
بدأت الأزمة السياسية العراقية تطرح ثمارها المرة في معظم قطاعات الدولة، لا سيما تلك القطاعات الحيوية ذات المساس المباشر بحياة الناس كالقطاع الاقتصادي، الذي يحذر الخبراء الاقتصاديون من المخاطر الراهنة والمستقبلية لحالة عدم الاستقرار السياسي على هذا القطاع. رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب السابق آلاء السعدون:
هذا عدم الاستقرار السياسي بالتأكيد له آثار سلبية سيئة على الاقتصاد العراقي. أولا يجب أن نوضح بأنه لا يوجد الآن أي رقابة على تصرفات الحكومة، وهذا أمر مهم جدا. ولا أتوقع عندما يتشكل البرلمان القادم ستتشكل اللجان وستكون قادرة على القيام بأعمالها، خصوصا إذا علمنا بأنه من اللجان السابقة أو من النواب السابقين الذين أصبحت لديهم خبرة في لجانهم لم يحد إلا 65 نائب، وأكثرهم من زعماء الكتل الذين لم يكونوا أصلا في لجان.
وتقول السعدون لإذاعة العراق الحر أن الآثار الاقتصادية السلبية للأزمة السياسية الراهنة ستنعكس بشكل مباشر على حياة الطبقات الفقيرة من المجتمع العراقي.
هناك 115 ألف درجة وظيفية معطلة وقد وضعت لها تخصيصات، هذه التخصيصات لم توجه نحو الاستثمار ولم توجه إلى التعيينات فتخفف من البطالة، أموال معطلة في الموازنة لم تصرف. أيضا هناك قانون البنى التحتية الذي هو بمقدار 70 مليار دولار بما يعادل موازنة العراق لسنة كاملة، هذه كانت مبنية على البنى التحتية، على مشاريع الكهرباء وإسالة الماء وإلى البناء المشاكل. هذا المشروع تم التصويت على أغلب الفقرات فيه، ولكن بقيت بعض الفقرات توقف التصويت عنها لأسباب سياسية، هذا طبعا راح يؤثر بجانب كبير على الاقتصاد العراقي.
وتحذر السعدون من التداعيات الاقتصادية المستقبلية لعدم الاستقرار السياسي.
موازنة لسنة 2011 كيف ستناقش؟ من سيناقشها؟ من سيعرف التفصيلات التي كانت في السنوات الماضية؟ هذا يعني أمر جدا مهم لا بد الانتباه إليه. النقطة الأخرى، إذا على فرض أنه لم تكون هناك جلسة أخرى ولم تكون هناك موازنة ولا تصويت على موازنة، لا أتكلم عن الميزانية الاستثمارية والجانب الاقتصادي، راح يكون الصرف بنسبة 1/12 من السنة الماضية، وراح تكون هناك استمرار للمشاريع الاستثمارية التي كانت موجودة في السابق يعني المستمرة، أما المشاريع الاستثمارية الجديدة فسوف تتوقف إلى أن يتم إقرار موازنة جديدة من مجلس النواب القادم.
على صعيد آخر، يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور أحمد الوزان إن عدم الاستقرار السياسي أصبح بديلا عن عدم الاستقرار الأمني الذي كان أكبر عوامل إعاقة النهوض بالاقتصاد العراقي.
التلكؤ بالعملية السياسية والإرباك اللي حاضر حاليا إلى تأثيرات مباشرة حقيقة سلبية جدا على مجمل العملية الاقتصادية، مثلا على الاستثمار بالطبع. يعني المشكلة الكبرى بالعراق هو جذب الاستثمار والتأسيس للبنى التحتية، قلناها مرارا بعد ما حققنا إنجاز ما في الاستقرار الأمني وكنا على أمل باستدراج الشركات العالمية للشروع بالبناء، ارتباك العملية السياسية هذا كأنه أصبح بديل للوضع الأمني كان متردد.
ويشير الوزان إلى أن إرباكات العملية السياسية هي مفردة من مجموعة مفردات لحالة عدم الاستقرار في العراق.
إرباك العملية السياسية إضافة إلى يعني ورود متغيرات جديدة أيضا تسببت راح يكون لها انعكاسات خطيرة على الوضع الاقتصادي، مثلا الخوف من انسحاب القوات الأمريكية، الخوف من تدخل إقليمي مرتقب لملء الفراغ، الخوف من إعادة الانتخابات، بل حتى يذهب بنا الخوف من حدوث حرب أهلية لا سامح الله. طبعا هذا الأمر واضح تأثيره السلبي على الاستثمار وبالتالي تداعيات أخرى كثيرة.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وإلى تكريت، حيث ذكر مواطنون أن سعر اللتر الواحد من البنزين ارتفع إلى الضعف تقريبا في محطات الوقود الأهلية وإلى 3 أضعافه في السوق السوداء بسبب شح المتوفر منه في المحطات الحكومية التي طالب بعض المواطنين في تكريت بمحاسبة مدرائها. المزيد في تقرير حسام الخطاب.
أزمات متعاقبة تلاحق أبناء وادي الرافدين وتشد الخناق عليهم. ويعجب السامع بعد علمه أن العراق يمتلك أعلى مخزون نفطي في العالم، ويرى طوابير السيارات أمام محطات التزود بالوقود في ظل حرارة الجو اللاهبة وشهر الصوم المتعب، كل هذا ليأخذوا بضع لترات من البنزين لحاجة سياراتهم ومولدات منازلهم التي تضيء ليلهم المعتم وتعطيهم نسمات من الهواء. يوازيه استغلال أصحاب المحطات الأهلية هذه الأزمة ليرفعوا سعر اللتر من البنزين إلى الضعف تقريبا.
الحر هذا وإحنا صيام ولزمنا سرة ولما ما وصلنا للباب الساعة بثنتين سدوا المحطات، يعني شنو ذنب العالم؟ هاي صيام هاي حظة الدوام، يعني دوام حكومة من الصبح للثنتين يسدون الباب وترجع للبنزين. خانة الأهلية كلها قصابة، يعني اللتر ب750 وبكيفهم، يعني لا حد يحاسب لا حد يقول. عاجل انتخابات، وين صارت الدنيا؟ وين صارت لما انتخبنا وجيبنا وجيبوا كل شيء وكل نتيجة ما بيها؟ يحجون عن نظام سابق شغال 24 ساعة المحطات تشتغل، وين هسه؟ خلي تشتغل بس بالنهار، ما اريدها بالليل. يعني ما يصير هالشكل، الله ما يقبلها، يعني هذا على الوضع، هذا العمل هذا.
والله أزمة، حيل أزمة، ما أدري بشو السالفة. تقريبا صار له هذا في 15-20 يوم صار له حيل أزمة. قبل كان مو أزمة، ما أدري شو السالفة. كل واحد يقول حتى يقول محطات ما يجي له بنزين، ما أدري يقولون مصفي عاطل، وكل واحد يجي له يقول له سالفة.
وطالب مواطنون بخروج المسؤولين المحليين إلى الشارع ومحاسبة مدراء المحطات الحكومية ومتابعتهم، وشكوا إغلاق أبواب المحطات ظهرا مع انتهاء الدوام الرسمي للدوائر الحكومية، رغم أنها دائرة خدمية لا يشملها الدوام الصباحي لباقي دوائر الدولة. أما سعر السوق السوداء فصار أكثر من 3 أضعاف السعر الرسمي، تزامنا مع ضعف الحالة المادية للمواطنين.
المسؤولين بتكريت يطلعون على المحطات مال البنزين ويشوفوها ويبدي يفتحون ويبدي يعزلون ايميت بكيفهم ويفتحون بكيفهم، وهذا أمر مو مرفوض شيء. وصيام وحارة الدنيا زين، ونور كل غرب وشرج على البنزين نقدر سنة بعد ويل وذان، هم نايمين ضحى ويجي بالسبعة يفتح. زين هذا الموضوع هم مرفوض.
والله ماكو بنزين، صار لنا يومين قاعدين ماكو بنزين، وهذا يوم الثالث ما أعرف. الله يقول جي على الدرب وما والله بايتين، واللي جاي من الفجر واللي هسه ما عاد هسه ما ضل بنزين، يقول ما جي البنزين.
البنزين جاي نشتري، إذا ماكو بنزين نشتري من الشارع 25-30، هالجريمة هاي والله ما يصير يعني ماكو قانون دولة.
وأكد مسؤول طلب عدم ذكر اسمه أن مئات الشاحنات المحملة بالوقود تهرب بشكل يومي إلى إيران وبأسعار رمزية عن طريق شمالي العراق، ليعاد تصديرها إلى العراق من جديد عبر منافذ وسط وجنوب العراق. أما أحد سائقي شاحنات النفط فقال أنه يحمل نفط أسود بشكل دائمي من أربيل إلى حدود إيران أفغانستان، ليعود من جديد بعد التفريغ ليحمل أحد المشتقات النفطية ويعود بها إلى أربيل مجددا.
يحمل نفط أسود من أربيل إلى حدود أفغانستان، أدخل حدود أفغانستان كيلومتر، من أجي أفرغ الأسود أرجع على أنزلي، على حدود أنزلي، من أنزلي أحمل غاز وايل أو بنزين على إقليم كردستان أربيل.
يذكر أن أزمة الوقود هذه ليست الأولى، ولكن استمرارها وتفاقمها مع ارتفاع حرارة الجو وصيام المسلمين في ظل شهر الصوم رمضان هو ما زاد الطين بلة، وكذلك إغلاق الكثير من المحلات التي تعتمد على الوقود كالمخابز ولد أزمات أخرى. لإذاعة العراق الحر، حسام الخطاب، صلاح الدين.
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعومية،
عسى رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العروض،
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حلو.
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون
والوضع الأمنيم كلش تعبانة، ما نقدر يعني
سعيدين إن شاء الله ويعود على الناس بالخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، نتابع وإياكم عددا من التقارير بعد أن نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
أفراق سنين لا 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 تخافي بس انت الروح والقلبين لا 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 تخافي من بعد سنين لا 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 تخافي بس انت روح القلبين لا 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 تخافي
مستمعينا الأعزاء، بسبب تعرض الزراعة في العراق إلى ظروف طبيعية صعبة متمثلة بالظروف المناخية التي من شأنها أن تدمر المحاصيل، قررت وزارة الزراعة شمول القروض الحكومية التي يتقاضها الفلاحون بمبدأ التأمين الزراعي على أن تقوم الحكومة بدفع 50% من قيمة التأمين. تقرير محمد كريم.
أعلنت وزارة الزراعة العراقية شمول مبالغ القروض الميسرة المقدمة للفلاحين والمستثمرين من قبل صناديق إقراض المبادرة الزراعية الحكومية بمبدأ التأمين الزراعي، مع تحمل الحكومة ما نسبته 50% من كلفة هذا التأمين، حسب ما أوضح ذلك في حديثه لإذاعة العراق الحر وكيل وزارة الزراعة الدكتور مهدي القيسي.
القطاع الزراعي يتعرض إلى كثير من الظروف الجوية أو البيئية غير المضمونة، مثلا حالة جفاف أو وباء مرضي مع حالة الحيوانات. النتيجة المحصلة النهائية الفلاح يطالب الدولة بأنه تعوضه. لو أكو تأمين زراعي يدفع الفلاح كما هو الحال مثلا التأمين في حالة الحرائق على البيوت أو السرقة، ذاك الوقت هو راح يأخذ تعويض من الجهة اللي سوت لتأمين، بدلا من أن يلجأ إلى الدولة والدولة تقول له أنا ما عندي قانون ينطيك تعويض. بالمقابل جزء من فلوس التأمين اللي هو 50% الدولة راح تتحمله.
القيسي أشار أيضا إلى الفوائد التي سيعود بها قرار شمول قروض المبادرة الزراعية بالتأمين الزراعي على الفلاح والمستثمر والقطاع الزراعي بوجه عام.
هذه واحدة من الأمور اللي راح تنعش القطاع الزراعي بالتأكيد، هذا راح يخفف عبء على الفلاح والمزارع أو على المستثمر لأنه ما راح يشيل هم إذا لا سامح الله ضرر المحصول ماله أو الحيوان مالته أو المشروع مالته، لأنه أكو جهة ضمنت له التأمين راح يقدر يسترجع المبالغ أمام الدولة اللي هي سلفتها هذا المشروع.
إلى ذلك، ورغم ترحيبه بفكرة التأمين الزراعي على القروض الممنوحة للفلاحين، شدد الخبير الزراعي عادل عبد الصاحب على أن مسألتي القروض والتأمين غير كافيتين للنهوض بالقطاع الزراعي الذي ما زال يعاني الكثير من المشاكل التي لم تلقى طريقها إلى الحل حتى الآن.
نحن خلي نكون واقعيين، التأمين الزراعي والقروض الزراعية وحدها غير كافية. اليوم يحتاج القطاع الزراعي إلى برامج تطويرية لكل قطاع لوحده من أجل النهوض بهذه القطاعات. على سبيل المثال اليوم نشاهد حقول الدواجن متعثرة، لا يوجد هناك برنامج واضح لتطوير هذا القطاع. المحاصيل نشاهد اليوم تكلفة الإنتاج عالية مع أنه الأسعار غير كافية، فلذلك نحتاج دعم. غلة الدونم، إنتاجية الدونم، لو نشوف اليوم إنتاجية الدونم لو ترتفع راح تحقق فد وفرة كبيرة ودخل كبير للفلاح.
أما الخبير الاقتصادي علاء الدين القصير فيعتقد أن فكرة القروض الميسرة والتأمين عليها هي أقل جدية وجدوى من الناحية الاقتصادية، فيما لو أن الحكومة قد قامت بدعم الفلاح من خلال المعدات والمستلزمات الزراعية الأخرى.
الزراعة هي المورد الثاني بعد النفط، بس إمكانية استغلال هذه الموارد كيف راح تكون؟ يعني إذا ما مشكلة لجان للمتابعة، ماكو قانون يعني يردع الفلاح في حال عدم استغلاله لهذه الموارد بشكلها الصحيح. إذا ما كانت هناك معدات زراعية تدفع الفلاح يعني يطور عمله، ما كان هذه العملية. يعني هذه لو مصر الفلاح ما عن طريق مطارات الماء وعن طريق تراكتر ودعمه بالأعلاف ودعمه بالمبيدات كان الأمر يكون أكثر جدية. بس الآن من نعطيه الفلاح 100 مليون وروح يشتغل، أنا أعتقد وجازم في هذا الأمر. يعني خلال يوم تلقي في ثبات أربعة مشتري بندقية ومتزوج مرة على مرته وبالتالي باع الحاصل وباع الزرع.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أعلنت دائرة زراعة محافظة دهوك أنها اتخذت عددا من تدابير من أجل مساعدة الفلاحين، منها توزيع كميات من الوقود على الذين لديهم مضخات وأبار ارتوازية، وتخصيص مبلغ 1,300,000,000 دينار عراقي لنقل منتجات الفلاحين من البساتين إلى العلاوي في مدينة دهوك بحسب كمية المنتوج وبعد الموقع عن مركز المحافظة. تقرير عبد الخالق سلطان.
في الاجتماع الموسع الذي عقدته اللجنة الزراعية في مجلس محافظة دهوك تم اتخاذ جملة من القرارات الهامة التي من شأنها مساعدة الفلاحين في هذا الموسم. المهندس الزراعي بهجت يحيى مدير عام زراعة دهوك في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أشار إلى أن من أبرز القرارات التي اتخذت هي مساعدة الفلاحين ماديا في نقل منتجاتهم من القرى البعيدة والنائية إلى مركز محافظة دهوك.
توزيع حصة من الغاز والكوجبة ثانية للفلاحين أصحاب المضخات والآبار الارتوازية لمساعدتهم في ري محاصيلهم الزراعية، ويتم توزيع مادة الغازويل بالسعر الرسمي للحكومة. بالنسبة لمساعدة الفلاحين في نقل محاصيلهم كالسنوات السابقة تم مناقشة ذلك في الاجتماع، والتي خصصت لها مبلغ 1,300,000,000 دينار. تم الاتفاق على توزيع هذه المساعدات على الفلاحين استنادا على إنتاج كل فلاح من محاصيلهم الزراعية، وكذلك تم مناقشة الأضرار التي لحقت بالفلاحين نتيجة الحرائق أو الظواهر الطبيعية الأخرى، وتقرر أن يتم تعويض الفلاحين التي تم إتلاف محاصيلهم بسبب الحرائق وخاصة محصول الحنطة تزويدهم بالبذور والأسمدة بدون مقابل.
يحيى أشار إلى أنهم قرروا أيضا توزيع 108 جهاز خاص بالري عن طريق الرش على الفلاحين المتواجدين في المناطق المتنازع عليها.
توزيع 108 جهاز ري بالرش لمحصول الحنطة، وتقرر أن يتم التوزيع بدون مقابل على الفلاحين في المناطق المحررة والتي تشمل مناطق سنجار وزمار والقوش والشيخان والسميل والبعشيقة، وسوف يتم توزيعها على الفلاحين وفق شروط معينة للاستفادة منها في ري محصول الحنطة وزيادة إنتاجهم.
نعم، بخصوص مزروعات الحنطة والشعير وقلة تواجد عدد المخازن أو ما يسمى بالسيلوات، يعني هل لديكم خطة في المستقبل لتوسيعها؟
نعم، هناك خطة لبناء سايلوين في محافظة دهوك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وتم تحديد موقعين، الأولى في ناحية روفيا بسعة 40,000 طن والثانية في ناحية باتيل بسعة 30,000 طن.
الفلاحون رحبوا بهذه القرارات، لكنهم طالبوا بضرورة الإسراع في دفع المبالغ المخصصة لهم لنقل منتجاتهم إلى مدينة دهوك، كما هو الحال مع الحاج سليم أحد فلاحي قرية بانكي.
قررت عندك تسهيلات أو صناعي كوريا بمدجان تشج لاي غازي بيدنش لاي إنانو برني بيدن لي أجر ببهايك بلنتر بيدن دي بتر تشجيع
نتمنى من مديرية زراعة دهوك أن تسرع في توزيع هذه المساعدات علينا، لأننا نضطر يوميا إلى تأجير سيارات لنقل منتجاتنا من البساتين إلى العلاوي في دهوك، وهي مكلفة علينا. يذكر أن وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان قد اتخذت الكثير من الخطوات العملية من أجل النهوض بالواقع الزراعي في الإقليم، أبرزها إعطاء قروض تصل إلى 60 مليون دينار للفلاحين الذين لديهم مشاريع زراعية. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
معاناة ونشاط وأداء شرائح وفئات من المجتمع العراقي يسلط عليها الضوء برنامج أجيال، محطات بين الماضي والحاضر تتابعونها يوم الأربعاء، نتوقف عندها مرة أخرى يوم السبت. مع تحيات فريال حسين.
مستمعينا الأعزاء، موعدكم الآن مع حلقة من برنامج مو بعيدين.
العراق الحر تقدم مو بعيدين مو بعيدين مو بعيدين. مو بعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
أحبة
المستمعين الجزء الثاني من اللقاء مع المذيعة القديرة الأستاذة غلاديس يوسف. مرحبا همسة.
أهلا وسهلا.
شلونك؟ شلون صحة؟ ما تعبانة؟
الله يحفظك. لا ما تعبانة، كل شيء متعلق بعملي ما أتعب منه.
جميل. أم همسة، هو سؤال قد يبدو مكرر لكن أنا عندي وراء هذا السؤال يلد سؤال آخر. من المذيعين العراقيين اللي عجبوش على مدى عملك في الإذاعة؟
واي مو يعني بس واحد. يعني مثلا كان سليم المعروف عنده صوت حلو.
نعم.
كان منهم رجدية يعجبني، هاد كان
رجدية على الصح،
يعجبني خطية رجدية الله يرحمه، من كل شيء مكمل كان خطية
لغته
اي. ومن المذيعات أمل المدرس.
نعم.
ما ادري يجوز ترى مذيعين رايحين من فكري. يعني ما مدى اتذكرهم مو بذهني هسه يعني، فاكيد أكثرية المذيعين أنا كنت أحترمهم وأحبهم.
نعم. مميزات مذيع الأخبار تختلف عن مميزات مذيع البرامج؟
إلى حد ما هي لا، البرامج هم يراد لها صوت، هم يراد لها إلقاء
بديهة حضور،
إلقاء يراد لها مثلا بديهة مثلا، بس مذيع الأخبار شو مسؤولية عليه صعب.
مسؤولية. نعم. زين صدق أم همسة، كان المذيع اللي يغلط باللغة مثلا ينقطع مراتبه؟
أي صارت مرة من المرات بس. نعم. أنا أبدا
اي طبعا
الوحيدة.
اي طبعا اكيد
ما اكيد الحظو جاي ما صبر، يعني كل بشر ترى كل بشر يخطئ.
أيه.
واكيد انا يمكن خاطئه وماشي. ما اقول لك انا معصومه ابدا.
زي المذيعات والمذيعين كانوا ينطوهم مال تلفزيون، ينطوهم مخصصات ملابس.
اي
لو هاي الملابس من
لا لا مخصصات ملابس جايين.
زين اكو ايضا شيء اخر دائما يسالون الناس، وانت كمذيعه حبيت التلفزيون اكثر او تحبين تطلعين بالتلفزيون اكثر لو بالاذاعه؟
اني الاذاعه حبيت.
انت تحب الاذاعه؟
اني بنت الاذاعه.
اي بس اكو ناس
من 56 اني بالاذاعه،
اكو ناس يروجون اذا يودوهم الاذاعه من التلفزيون مثلا.
اي ليش مو يعني التلفزيون اصبح واجهه كوايا اقول بالاذاعه ما يعرفوهم يعرفون بالتلفزيون، بس اني معروفة عند العراقيين.
نعم.
لأنه من بديت بالإذاعة ماكو تلفزيون.
صحيح.
فالناس كلها تسمع خصوصا أخبار الصبح.
نعم.
يعني الناس تروح للدائرة هذه كلها تسمع أخبار الصبح.
من يعجبك الممثلين العراقيين مثلا حمود الحارثي، سليم البصري، أو وجيع عبد الغني؟
أيه.
مثلا أكو شخصيات كانوا يجوا محمد عيل هادي السعيد. أيه. لا تذكري ذول الممثلين.
سليم البصري جدا جدا
يعجبك.
يوسف العاني.
يوسف العاني طبعا.
أيه. يعني ذولا قمة.
عدك في يوم لقاءات صارت وياهم؟
من ويا يوسف العاني؟ كان عنده حلقات سجلناها بياسنا، سجلنا حلقات على واحد أديب.
نعم.
مصري ما أدري لو عراقي رايح مصر، تدري الذاكرة يعني ما تسعفني، بس هو بقى تنسجل عندي قال لي مستحيل هاي الحلقات انسحها.
زي فدي يوم صار لك موقف ويا سليم البصري مثلا ويا حمود الحارثي، دول يعتم قشاري
دول أحبهم هواية. أي. أي يعني
بالكافتيريا مثلا.
أي. كان عندنا مذيعين
ولو أنت مش تقعدي بالكافتيريا قليل.
لا ما لأنه تدري أنا أقصر دوام داوم. كنت داوم وأروح للمدرسة.
المدرسة.
بعدين صرت مشرفة بالنشاط
المدرسي. نعم.
أي.
على الكارخ مو كنتي؟
لا على الرصافة.
الرصافة.
وقتي كان وأطفال عندي.
نعم.
ذاك الوقت.
نعم.
يعني.
إيش تذكرين الفنانين القدامى مثل المرحوم ناظم الغزالي، عفيف اسكندر، في المواقف في اليوم في الشيء.
عفيفة اسكندر كانت منشجي كريمة جدا ولطيفة جدا، كانت ماكو مراسلين هاي كلهم تدفع لهم ببذخ.
آه.
إيه تدفع أبد ما تدير بال للفلوس،
بس ما تطل المذيعين، أما المدرس يقول ما تطل.
احنا ما نريد.
ناظم الغزالي.
ناظم الغزالي الله كان لطيف،
يقول كان يجيب حلويات.
يعني حلويات يجي في يوم جاب لي للاستوديو البقلاوة. قلت له شلون تفتح استوديو علي؟ قال لا لازم تاكلين بقلاوة. قلت له والله لو أنا دا أبيع الجو. قال لا باوعت القلوب مو أحمر.
كان تشوفين مثلا ايضا مثلا وحيده خليل يجون؟ كانوا
انا كنت احب الوحيده خليل من المغنيات الريفيات. كنت احب وحيده خليل.
داخل حسن مثلا.
داخل حسن. أي. حسن خيوكه. هذول القبنشي هذول قمه.
مثلا يوم صار في الموقف او في شيء او
هم اكثريتهم الاكثريه منهم يجون لانه غرفتنا تجو بعدين استوديو الموسيقي.
أي.
فاكثريتهم يجون
نفس الاستوديو مال الموسيقى. الموسيقى
استوديو الموسيقى بصف استوديو المذيعين.
بلي بلي.
يعني ركن صائر يجي. بس هم يجون غرفتنا. أتذكر كان من المغنيات كان نزهة يونس وهيام يونس.
هيام يونس.
كان يجون.
أيام دعاية أمواج. هاي بالخمسينات.
ها من المذيعين القدماء اللي قلت لي سألتني ما قلت لك تغريد الحسيني وسميرة عزام الله يرحمها هم كاتبة قصصية وهم جتي صارت عندنا مذيعة.
بس انت مهم شفتي فيديو من السياب جل إذا تلفزيون بياتي جواهر العظيم
مع جواهري
ايه
جواهري ايه جواهري بابنة فراد اصدقاء بيت اختي كلش وروحة وجاية بالاعلام كانوا سوا
نعم بس الجواهري مش بالتلفزيون ما التقيتي
لا مو التقيت بيه بالاذاعة
بالاذاعة
جل مرة وقعد يعجبني الشعر مالته يعجبني
هو شخص
انا العراقي
شخص هو كان العراق
لساني قلبه ودمي ودمي فراته هل قد ما يحب الفرات
الله يا رب عن الجواهري مفخرة
مفخرة أحب كل يعني عند بيتي شعرهم مش أحبها يقول أنا عندي من الأسى جبل يتمسى معي وينتقل
طبعا
أنا عندي وإن خبى أمل جذوة في الفؤاد تشتعل
الله 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 خليني بس أذكر الأخوة المستمعين سيدتي الفاضلة هذا اللقاء مع السيدة المذيعة القديرة جلاديس يوسف برنامج مبعدين من إذاعة العراق الحر أريد أسألك هسه أشياء خاصة مثلا أم همسة تحب كرة القدم تشاهد مثلا كرة القدم
إيه أشاهد لأنه ابني ولدي يشاهدون أنا أشاهد
ها بس أنت مو رياضي
لا مو رياضي
ولا لعب رياضي
لا لعب رياضة هنا أنا بأمريكا لعبت رياضة مو رياضي
جيم هاي واحد هاي تنزل
بالكلية من دخل الكلية عندنا درس هو جيم
نعم
اي ما عدا الدروس الاخرى تخرجت اخذت ادكيشن
نعم درس رياضه كان نعم
لا درست بالكليه هنا أنا 5 سنوات جنرال ادكيشن
يا بس انا قصدي
على وتعلمت
زين مطلع شبابك ما صار عندك فيديو واهس تعزفين موسيقى او شيء ما عزفتي
لا ما عزفت
ما عزفت
ما عزفت مكان وقتي
ولا واحد من ولدك يعزف
مريم بلي ابني
يعزف
ابني وبنتي
يعزفون
اي
شيء يعزفون اورك
اورك
اوكي اذنهم زينه مثل اذنهم
بعد أكثر
الصوت كان الحلاوة الصوت كان وراثة أو تدريب
لا مو تدريب هو تدريب جونا بداية عن وجودي بالإذاعة جونا أبو لغد وأبو لبن
نعم.
هذول من فطاح المؤسسي الإذاعات بالعالم
نعم.
كانوا يشتغلون بالإذاعة الشرق الأدنى هذول دربونا كانت ويا كانت وياي هي سميرة
سميرة عزام
سميرة عزام كانت ويانا واشتغلت ويانا كمذيعة فدربونا في التدريب حتى الصوت منين طلع
الولد هسه ماكو واحد بيهم عنده واس إذاعة أو شيء أو
اي لا بس ابني بكالوريوس إخراج تلفزيوني
ممتاز
اي أكاديمية الفنون
أم همسة الإذاعة العراقية قبل أول إذاعة لو التلفزيون
المنطقة
الإذاعة
الإذاعة بعدين التلفزيون
56
اي
الإذاعة العراقية تأسست يا سنة
لا تأسست 36
عفوا التلفزيون 56
اي 56 ورا 56 شوية يمكن مو
التلفزيون لا 56
56 يعني بوجه دخولي
يعني احنا أول إذاعة بالمنطقة
اي
وأول تلفزيون أيضا
بدليل جاء علي حمد المؤمن الله يرحمه من الكويت من أسسوا التلفزيون الكويتي فراد يأخذني للكويت بس زوجي ما قبل
أحسن كان فقدنا زين عندي سؤال بصراحة أم همسة دائما هو حاول أن أسأل بالأخوة اللي أستضيفهم أثناء عملك يعني أنت طبعا أستاذة وعندك تجارب كثيرة شفتي ملامحك في مذيعة أو مذيع ملامح صوتك أدائك طريقتك ستايلك
يعني شو ما افتهم
يعني استفاد منك واحد من مذيعين
كلهم مستفيدين مني لأنه ايش انت أدرب
تشوفين مثلا أنا المدرس تقول أشوف سميرة شياد مثلا أنا أشوف نفسي بها مثلا يعني الشباب كان واحد من الشباب يعجبك يعني أو عجبك أو ستايله أو طريقته
أكثريتهم يعني حاولون
مثلا مديحة معارج
مديحة خوش مديحة
خمائل مثلا
كانت مذيعة اسمها نسيت اسمها كانت تطلع بالتلفزيون تقدم جريدة الصباح بالتلفزيون.
لما سعيد
كنت أشوف نفسي بيها.
كنت أشوف احتقال طائي برنامج
هذا. أنا كنت أحترمها كل شيء. اعتقال
الرياضة في أسبوع كامل الدبا. شو اللي رأيك فيهم؟ شو فيهم كنتي؟
أنا كنت معجبة بمؤيد البدري.
مؤيد البدري
هو زميلنا يعني وبيناتنا يعني علاقة أخوة يعني بالدائرة فكان يعجبني كلش. والدباهم يعجبني
شخصية ممتازة.
بس الدباغ كان عنده هو السملك ما يصير نقول اذكروا محاسنة بس كان ما ينطي مجال للضيف.
طبعا هذا اسم الولد الويا قتادة اسمه قتادة ما عرف اسمه على أساس يقدم ويا ساعة هو يقدم برنامج ذاك خطير نص دقيقة ما يطلع
ما ينطي لا لما ضيف عندي يعني ضيف أقدم على نفسي
لمية عماس عمارة شوفيها
أشوفها أحيانا معجبة بأشعارها عندي كتبت عليها من كرموها
نعم
ذاك اليوم دا أقرأ شنو كتبت عليها مدى أصدق هاي كاتبتها
لا طبعا أنت بالتأكيد هاي
مدى أصدق قلت لها
هي تستحق وهنا سنشكر الشكر جزيل سيدتنا الفاضلة أردت الجمهور الآن العراقي يسمعك داخل العراق وبخارج العراق
أشكرك
شو تقولي لهذا الناس المحبيك ذولي
يعني ذولي كلهم الجمهور العراقي العراق كلها في قلبي عندها مكانة مستحيل إذا إلى أن تنقطع أنفاسي هاي المكانة ما تتغير
أنفاسي سالمة إن شاء الله وأنت سالمة أيضا الأغنية اللي تهديها للناس اللي يحبون
مو قلت لك أي أغنية تختارون يعني أنتو
إحنا المخرج مالنا هو راح يختار لك أغنية بذوقة
أي
ليش للمستمعين
أنا يعني أخليه مكاني
شكرا شكرا جزيلا لك سيدتي الفاضلة
ألف شكرا
أستاذة المذيعة القديرة جلادس يوسف
أشكرك الله يديمك
علي من يا قلب تعتب علي من ويت وجربي وما نسمع علي من يا قلب تعتب علي من ويت وجربي وما نسمع
بعيدين برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فالح الدراجي.
سيداتي وسادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى.